يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا فيما مضى أن الإخلاص هو خلوص العمل لله، وأن من خلاصات تعاريفه هو الاستغراق في النظر مراقبة إلى الخالق غيبة عن المخلوق، والتحقق بالعبادة شهودا بتصرفات المعبود. فمن كان يرجو لقاء ربه، ما معنى يرجو؟ هل يعني هذا أن الذي لا يرجو لقاء ربه سوف لا يموت؟ كل سيلقى ربه شاء أم أبى، ولكن المرضي وصاحب الدرجات العلى وصاحب المعراج التعرفي هو الذي يرقى بحب هذا اللقاء على مقام الرجاء في مقام ستر خالق الأرض والسماء. يرجو ثمرة الخوف، يرجو ثمرة الخشية، يرجو ثمرة المراقبة وتحرير النيات واتباع سيد السادات والوقوف بين يدي رب الأرض والسماوات بتجرد مطلق حيث لا يراه أحد من المخلوقات. يرجو يطمع برحمة الله، يأمل ستر ربه يلقاه لا على أسير العمل ولا على محيط الطاعات، وإنما على وسعة فسحة ساحة الرحمات. إنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وفي رواية لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، أي بحقيقة العمل. لا يمكن أن تعدو هذه الباء أمر السبب، فخالق السبب والمسبب هو المدخل الجنة. إنه لن يدخل أو لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قيل: ولا أنت يا رسول الله، وكان أعظم الناس عملا وإخلاصا ومراقبة بل وشهودا. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإن كنت صاحب إخلاص كنت مستورا في الدنيا والآخرة. وتسألني: وهل إذا كنت مخلصا أحتاج إلى ستر؟ إذا شهرت بنور إخلاصي فأنا ذلك الرجل يومها. لا وربك، لأنك تتعامل مع الخالق الذي قال وهو يعلم قدر ذاته: ما قدر الله حق قدره. لذلك القضية نسبية في مقام، لا أقول تقابل بين العبد والرب، لا وربك، وإنما في مقام التكليف. حتى إذا ما عرفته عرفت قصورك عن إدراك معرفته بعملك إلا أن يعرفك. فإذا اجتباك واصطفاك واحتباك كنت ذلك الرجل وإن قل عملك. تسألني: وإن قل العمل؟ بلى، نعم، وإن قل عملك كيف؟ إن أخلصت. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم الناس ويدعوهم إلى رب الناس، وهو خلاصة سيد الناس الذي الذي رباه في معهد معدنا خالصا من الناس أخلص دينك يكفيك العمل قليلا. شو قال له؟ أخلص دينك. لاحظ، أخلص دينك. الدين مجموع العقيدة والمنهج، فإذا كنت سليم القلب نفعك عملك. لذلك قالوا ركعتان من عارف أي بالله خير من عبادة 60 سنة من جاهل. والمقصود بالستين يعني العمر كله من جاهل. ما الذي تنفع هذا الرجل من عبادة إذا كان جاهلا بربه يعني بالمعبود؟ أيها الإخوة، ألم نسائل أنفسنا لما وعدنا ربنا برؤيته؟ لاحظ، كلنا يعلم في عقيدة جمهور السلف والخلف أن رؤية الله لأهل الإخلاص بعد دخول الجنة حق بوعد الواعد، والكريم لا يخلف في وعده، ليس إلزاما وإنما كرما. هل سألنا أنفسنا لما وعدنا برؤيته؟ طبعا ذكر الجنان ووصفها سبحانه، ولكن كان البدء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكان المنتهى وأن إلى ربك المنتهى. إلى ربك لما؟ قال لأن الذي يخلص في عبادته على علم وبصيرة من أمره يشتاق إلى معبوده. فهل من الحكمة أن تتعامل، ولله المثل الأعلى، أن تتعامل مع زيد من الناس وقد أقبل عليك كل الإقبال ولا تشتاق إليه؟ فكيف بشأنك مع رب الناس؟ فلو قلت لي لا أجد ذلك في قلبي فأقول لك لا بد من تصحيح العقيدة. إذن لا بد من تصحيح العقيدة. ما الذي تفعله؟ لما تعبد ولمن تعبد؟ نقرأ الفاتحة كل يوم بعدد كبير كما نعلم، ليس في الفروض وحسب، في النوافل وما شابه ذلك. ما وقفنا وتأملنا عند قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ لما لم يقل نعبد الله أو نعبد إياك؟ ما الذي تفيده إياك؟ الحصر، نعبدك لا نعبد سواك. على الشرك الظاهر بس، يعني على التوحيد الظاهر، أم الظاهر والباطن؟ فالظاهر نفي الشرك الجلي، والباطن نفي الشرك الخفي. يعني أن تعبد الله على الشركة، يعني أن تعبده وأنت مشغول بشيء آخر معه، لن تصل إلى الله ولن تتعرف عليه وأنت تشهد الاثنينية. كيف؟ قال تشهد الله وتشهد معه سواه. تريد شاهدا موضحا من السهل الممتنع؟ ألا ما أعذب الرجوع إلى رسول الله صلوا عليه، صلى الله عليه وسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال. يعني عم نحكي عم ندارس علامة من علامات الساعة الكبرى، وهي من أخطر العلامات. نحن نعيش العلامات الآن، لكن من الوسطى أثرها وكاد أن ينتهي، ونحن على أعتاب العلامات الكبرى. نسأل الله العفو والعافية. لا نتمنى أن نقابلها أو نشهدها لأننا قد لا نصبر، لكن نسأل الله العفو والعافية، فإن قدر الله أن نشهد شيئا منها أن يعيننا على الصبر ونكون من تلك الثلة التي لا يضرها أي من الشر وأهله. قولوا آمين. ما في أخطر من فتنة المسيح الدجال. لما؟ قال لأنه يبدأ بشخصية الصلاح وادعاء معدن ومعاني الصلاح، ثم يترقى إلى الولاية في نفسه، إلى النبوة، إلى الألوهية. يدعي الألوهية ويأتي على أدلة عليها، فيحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم، ويستشهد على نفسه من خلال والد زيد وعمر، فيقول من أنا؟ فيقول أنت رب العالمين. يقول ماذا تقول لولدك؟ يقول اتبع هذا يا ولدي. أكثر من هيك؟ ينزل المطر، وينضج الثمار ويخرج الكلأ من الأرض، يبقى سحره إلى نزول سيدنا عيسى عليه السلام. واعلموا يا سادة أن نزول عيسى بلغ مبلغ التواتر، فيخشى على عقيدة من ينكر ذلك. أي بالمناسبة نتذاكر فتنة الدجال، فقال: أفلا أخبركم بأخطر عندي من ذلك، أكثر من فتنة الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك. لو وقف عندها لظننا أنه عبادة غير الله، يعني عبادة الأوثان وما شابه، يعني أن نشرك بالله شيئا في العبادة. قال: الشرك. ثم أتى على شاهد يشير إلى أنه الشرك الخفي، يعني اللي هو باطن الإثم، اللي هو الرياء، اللي هو العجب إلى آخره. قال: أن يقف أحدكم فيصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يصلي، فيصلي فيزين صلاته لرؤية نظر رجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف هذا يحصل معنا كثيرا؟ أنت بتفوت بالصلاة، قد يكون إماما فيبلغه بإشارة أو عبارة أو ما شابه ذلك أنه اقتدى وراءه مقرئ جامع، مو بيحسن قراءته، مع أن أهل المعرفة يقولون لو قصر لكان أحسن إذا كاد أن يغلبه الرياء، بتصح الصلاة. بس إذا دخل الشرك مو بس راحت، كمان حمل من وراءه، هي مشكلة إذا كان إماما. فيزين، يعني يدخل الرياء خلال عبادته. اعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخطر من إيش؟ أخطر من فتنة المسيح الدجال. تسألني كيف يستقيم في عقلي ذلك على اعتبار الدليل العقلي بعد النقل، والنقل أولا وأخيرا، لكن من النقل نأخذ العقلي، نستنبط دليل العقل من النقل، وهذا من دلالة القرآن في كثرة كافرة عبر آياته. أيها الإخوة، فتنة الدجال لا تؤثر إلا على من كان صاحب شرك خفي أيامها، وإن كان ظاهر الإسلام في لحظاتها. أما أهل التوحيد الخالص فلا يؤثرون، فكلما ازداد سحرا ودلالة على ادعائه كلما ازدادوا إيمانا بخالقهم. بل إن ربنا كما ورد في آثار كثيرة يكلؤهم بالعناية، تلك الثلة المؤمنة أيام الدجال، يكلؤهم بالعناية والرعاية، يصلون إلى مستوى أنهم يمنعون الطعام والشراب فيكفيهم الله بتسبيحه، يسبحون المولى فيشبعون، لأنه الغذاء الأصلي، الغذاء الأصلي، لأن عنصر الحياة في أرجاء الجوارح إنما هو الروح. فلا يخشى على المرء إن كان صاحب توحيد خالص. لذلك خشي علينا من الشرك الخفي فضلا عن الجلي أكثر من الدجال. ألقي السمع أخا الإيمان بصورة جمالية وصورة جلالية، أبدأ بالأخيرة ثم أختم بالأولى. جاء رجل إلى الفضيل رضي الله تعالى عنه، فضيل بن عياض، وكان من كبار الأولياء ومن تلاميذ الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان. قال: يا إمام، إني أريد الحج، رايع الحج أنا، دعي لي. مثل ما كل واحد منا بودع الآخر، اليوم حتى ما عاد حدا ودع حدا، منشوفه عند الكعبة على الفيسبوك، منشوفه عند الرجم على الفيسبوك، منشوفه وين ما كان بحج الصور، يعني يبقي حجته إن كانت قد كتبت هناك قبل أن يصل إلى بلده. هذا أمر خطير. أنا عم بتجنى على حدا؟ لا، وربكم، وربكم اللي صار هالسنة ما عهدناه فيما مضى أبدا، ما عهدنا إلا أنا عديتهم كم واحد، وأسأل الله القبول. أنا ما لي محاسب، لكن يعني يدفعون الفضول لأن نرى. فرأينا ما خلوا يعني أحد الأحباب لي ثقة فيه، يعني في محبة بيني وبينه، كتبت له كلمة واحدة: البقية البقية، ماذا أبقيت؟ فاستكان لها، وأحمد الله أنه استكان لها. أنا من عادتي ما بكتب، بس كتبت على صفحة أحد المحبين: قل له فلان يقول لك البقية البقية، ماذا بقي؟ ماذا أبقيت لنفسك؟ لكان ما في مكان إلا وإنت وجمع عم تتصور. طب أنت تصور عليك؟ أنت كتب لك؟ هي مشكلة. فجاء رجل يودع، حتى ما عند حدا ودع، ومن السنة المسافر أن يودع أحبابه، حتى هي ما بنقرأ إلا فلان بالحج، فلان مسافر، فلان كذا، لا استخارة لا استشارة لا دغري. قد يقول قائل يعني أستخير من أجل العبادة إن كانت نافلة ولها دواخل معينة لا مانع من الاستشارة والاستخارة. فرض ما بده استخارة، هذا شيء أثبته الله عز وجل وجعلك مخيرا فيما سواه عبر استشارة واستخارة. ماذا تعني الاستخارة؟ وهي في البخاري ومسلم أنك تسأل الله أفعل أم لا أفعل. وقد يكون الوقت هالسنة مو مناسب، السنة اللي بعدها. طيب قال يا إمام أريد الحج، يعني ادعي لي وعم ودعك. أم سيدنا الفضيل لا دعا له ولا قبل وديعته، إنما قال له أحججت؟ رحت على الحاج؟ قال نعم. قال أفلا أدلك على خير من هذا؟ مين عم يحكي؟ مو واحد جاهل، إمام فقيه رباني من كبار الأولياء. أفلا أدلك على خير من هذا؟ قال فسكت. قال تسد جوعة جائع، تفرج كربة مكروب. قال فسكت. قال أجبني، لما سكت؟ قال لا، إنما أردت الحج. قال لا، ما أردت الحج، أردت أن تذهب وترجع ويقال حج. لو استكنت لها لكتبت حاجا عند ربك وإن لم تحج. إذا كان على مستوى بر الوالدين كل يوم كتب حاجا ومعتمرا إلى يوم القيامة. إذا معول عليه ما هو؟ الإخلاص. ما الذي تريده؟ أنا دائما أقول أيها الإخوة لي ولكل محب، أنا أختار عملا أبدأ بالهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم العزم ثم تجسيد العمل. العزم هو عبارة عن عتبة تجسيد العمل، يعني لم يبقى إلا أن أظهره عبر جوارحي. طيب قبل أن أصل إلى تجسيد العمل، هل سألت نفسي لما؟ إن أنا نايح لعيادة مريض كلها عبادات وتحتاج إلى إخلاص، ليش غير عيادة مريض؟ والله أخي هذا موظف مرموق بالدولة، يوم من الأيام نحتاجه. في الظاهر عيادة مريض، بس هون مين المريض؟ هو ولا أنت؟ صفي أنا المريض بدي عيادة، بس مرض إن لم أدرك نفسي عبره بالتزكية لغدا عضالا لا شفاء منه. يعني قتال، ليش رايح؟ ولا لا الله، في واحد بيقول لك اسمك حكيت فلان، قل له لا يا أخي أنا رايح لا الله. ليش لا؟ قل له لا ما حقله، لعل الله يقضيها من غير أن أحتاج. وتحصل، تحصل لأنك تتعامل معه. هل عندنا أيها الإخوة، أنا أخاطب قلوبكم الآن، هل عندكم شك في أن الله فعال لما يريد؟ قلوا لي. طيب اللي بيرفع ايده شو بكون؟ خرج عن الملة. يا لطيف، احنا كلياتنا قاسمنا المشترك هذا، ما عندنا شك. لكن لما هذا الدعاء؟ لما هذا الميل؟ لما هذه الغفلة؟ انا اقول دائما وربكم كلنا نحب الله ورسوله، ما احسن بنكر. لانه اذا قلت لك انا ما بحبه انت ما تحبه صرنا كفار. من اين؟ قال من نور الفطرة التي مكثت واستقرت في القلب ولم تخرج على الاطلاق، لكن قد تستر بكفر النعمة، يعني بستر النعمة عبر الانشغال بإيش؟ بسراب يحسبه الظمآن ماء. قد الإنسان يفعل ما يفعل في كل الامتيازات الذي أكرم بها وهي خلق الله، فيتذكر كل شيء إلا خالق هذه الامتيازات. ثم الرب عز وجل يعني يقول له أكرك لنفسك، روح. قل أحدهم أنا أعمالي لا تحتمل خطأ، أرجينا النتائج. رب لا إلا بآخر لحظة فرطت كلها، الحكاية كلها فرطت. يعني مثل بقولوا أهل الظرافة مثل فرط الحليب، حليب أصلي جيت أنا وصلت للذروة وأنفرت. ليش فرط؟ في شائبة، شائبة رياء، شائبة عجب، شائبة كذا. حذاري أيها الإخوة بقضية خطيرة جدا جدا جدا. أيها الإخوة، أحدهم بين يدي الإحرام يحرم. شو يعني إحرام؟ والله يا سيدي لباس، نجيب مناسف عريضة مشان ما هيك مركزون،
حط الكاميرا هون، نخبي المصاري هون، ما حدا ينشطرنا، ما حدا يسرقنا، نعمل هيك كذا منشفين ونغطي وكذا الى اخره. ايه وبعدين ما في بعدين. انا عم اقول لك الوجه الفقهي. طب ما في تحت الفقه شيء؟ ليش الله كلفك بس مشان التكليف؟ يعني ليش الله عاوز عملك اصلا؟ اما كلفك ليعرفك؟ ماذا يعني الاحرام؟ انه يعني التجرد، على المعنى اللغوي التجرد، تشلح كل اوعيت. ما هي ما بصير تلبس المخيط. شو المخيط؟ بعضهم ظن ان المخيط مخيط، لا حتى المناشف مخيطه بالنسبه للحياكه. يعني تلبس المخيط يعني تلبس اواعي، اللهجه الشاميه، تلبس ثياب يعني اكمام حتى الجلابيه اذا بتفرطها بتعملها هي بيمشي حالها منشفه عوض منشفه اذا كانت ساتره ويعني ملبيه للغرض. ماذا يعني الاحرام؟ يعني التجرد على الحس. طب اذا امرك الله عز وجل ان تتجرد من الثياب كامله دون اي استثناء الا لمرض، وهذا استثناء من القاعده الاصليه، ماذا يعني؟ قال تجردك عن اثار الدنيا. ما هي؟ اذا هنالك تجرد معنوي. اتتجرد ظاهرا ويكون القسم المشترك بينك وبين الناس هم بالبلد ربما تكون لواء، بس هنيك كله مثل بعضه. ليش ما فكرنا فيها؟ يقول لي احد المستكبرين، يقول ينبغي علينا نحن، ذكر توصيف، نحن ان نلون مناشفنا لنعرف. لويحك، فاين الحج؟ ان الله يحب الحاج العج والسج، حبه ذا همة مغبر معفر. بس هنيك النظافة من الإيمان، بس هنيك تجرد كامل عبر أيام عن كل آثار الدنيا ليسري ذلك بنوره ونور أمر الحق عز وجل إلى الداخل، إلى الداخل، فتتجرد عن كل العلائق والعوائق، فترجعك يوم ولدتك أمك. كيف نزلت من بطن أمك؟ ترجع على الفطرة السليمة. وتجردت لا يجردنك الله على مستوى إخلاصك، على مستوى إخلاصك. قيل لأحد العارفين وقد لبس لباس الإحرام ولم يبق إلا أن يستعمل المفتاح، ما هو مفتاح الإحرام؟ لبيك، أكذلك أم لا؟ اللهم إني أحرم بحجة أو حجة وعمرة عبر تمتع عبر قران إلى آخره أو إفراد، بيختمها بعدين شو؟ اللهم إني نويت الحج وأحرمت به لله. بعد منا شو بيقول؟ شو بيقول؟ لبيك زيدا لبيك عمرا لبيك اللهم لبيك لبيك. عجيب. ومن صورة فأين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك؟ قيل لأحدهم بعد أن تجرد ولبس لباس الإحرام لما لم تلبي؟ فبكى وأرعدت فرائصه وهو يقول أخشى أن أقول لبيك فيخاطبني ربي بلا لبيك ولا سعديك. الخائف من الله. فمن كان يرجو قال قلنا لابد منها، ما بصير محرم بدك تقول لبيك. قال فقال لبيك اللهم لبيك، فمد بها صوته حتى خرجت معه روحه ومات عندها، فيحشر محرما إلى قيام الساعة. أما الجمال وبها نختم. أيها الإخوة، السيدة آسية بنت مزاحم هي من أسياد النساء في العالم مع ثلاثة منهن نحفظ أسماءهم، سيدة خديجة، سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنهما، السيدة مريم، أم سيدنا عيسى، السيدة آسية بشاهد الحبيب صلى الله عليه وسلم. رأت هذا الوليد في التابوت الصغير فأحبته، وسكن قلبها إليه، وسكن قلبها، أو سكن قلبها إليه فسكن قلبها. قالوا، قالت لفرعون قرة عين لي ولك، كما في القرآن. قال فأجابها بل قرة عين لك. لا أنا ما بدي، تكرم عينك، ما بدك ما بدك خلي إلها. لحظ، قرة عين لي ولك؟ لا لك. فبقي قرة عين لها. بعث وأرسل تعرفت على ربها عبر قرة العين. لاحظ، عبر قرة العين تعرفت على ربها. وبلغ فرعون إسلامها. كان فرعون إذا أراد أن يعذب أحدا وكل به أحدا من الناس، تولى تعذيبها بيده، فقيدها من قدميها ويديها، وجعل يجلدها تحت حر الشمس اللاهبة، تحت أشعة الشمس اللاهبة وعلى حرها، لا يتركها إلا إذا أرهق هذا الإله، إلا إذا تعب. فيأتي موسى قال يتركها فرعون فتظلها الملائكة. فيأتي موسى يا آسية إن ربك يقرئك السلام ويسألك أن تسأليه، يعني يطلب منك، وهذا تشريف، يعني مشاكلة للتشريف، يعني رفع درجة إلها، يعني مثل عبدي مرضته والله لا يمرض. سأليه، أنت اللي عم تتعذبي من أجله، سلي ربك. فرفعت عينيها فقبل أن تسأل رأت منزلتها في الجنة مباشرة. خبرني بربك لحظة حضورك ولقائك ربك، إذا رأيت منزلتك في الجنة ماذا أنت قائل؟ إذا كنت تعرفه لترقين عن هذا. كيف؟ اسمع أخ الإيمان، لما رأت منزلتها في الجنة قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال أهل المعرفة فطلبت المكان والعندية قبل الجنة، لأن الجار قبل الدار، فطلبت العندية قبل الجنة، وبقيت مبتسمة مشرقة بابتسامتها. يأتي فرعون كلما عذبها ازدادت ألقا وابتسامة، فقال جنة آسية ولم تجن، ولكنها غابت في محبوبها فلم تشعر بألمها. هذه الحقيقة. أختم بهذه العبارة، فأين الله؟ يعني أين مكان الله وقدره في قلبنا؟ ارجعوا إليه ومحصوا، وقد اتفقنا وتواعدنا على أن يكون لنا مواضيع في تحت ترجمة الرجوع إلى الله بعد أسابيع، بس ننتهي من إن شاء الله إذا أحيانا الله خطب الهجرة بعد منا منبلش بهذا الموضوع. بس بعد ما نجرد، أنا بلشت أجرد والله شو طلع علي شغلات، يعني حقيقة الله وكيلكم، قال ما كله بيضاء شحمة ولا كله سوداء لحمة. الله يقولوا آمين. الله يسترني ويستر أمثالي. جرد وشوف شو بيطلع معك، شو تجرد عبادتك، يعني صلاتك بس، لا روحتك، جيتك، بيعك، شراءك، كذا، هذا غشيته، هذا ما غشيته، هذا سلمت عليه لله، هذا ما سلمت عليه. لا، قد تقول والله صعب، لا مو صعب، جرد وتوب ومبلش بعد منا. إذا طمعت بربك أن يمحو عنك ويسترك، أنا على يقين أنه يغفر، لأنه هو الذي طلب أن نرجع إليه. أفيطلب ثم يرد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ من الذي يرد؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أعاذنا الله. اللهم إنك تعلم أننا لا طاقة لنا على نار جهنم، فأدخلنا وسع رحمتك. ليس لنا عمل يصلح للعرض عليك، فارحم ذلنا بين يديك، ومن علينا بأنوار التوحيد على المذاق والمعرفة في معراج دائم يا أرحم الراحمين، بمعية سيد المرسلين. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.